بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم ما بعد. أخذنا في الدرس الماضي جملة من الأحاديث في صلاة الوتر، وحديث عائشة أو رواية عائشة رضي الله تعالى عنها في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الليل، كما جاء في حديثه أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن. وبين المراد بأربع هنا، بعض أهل العلم يرى أن أربع أي أربع متواصلة تشهد أخير، وبعضهم يراها ركعتين ركعتين. أربعا يعني كان يصلي أربعا أي يصلي ركعتين ثم يصلي ركعتين، ثم قال ثم يصلي أربعا، فيرتاح بين هذه الأربع وهذه الأربع. أربع يعني أربع ركعتين ركعتين ثم راحة، ثم يصلي أربع ركعتين ركعتين. وهذا جاء في حديث عائشة في الصحيح، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي 11 ركعة من الليل يسلم بين كل ركعتين. ويعني الذي يعني قلناه أو ذكرناه أنه من عمل بالصورتين فلا بأس، الصورة الثانية يعني ركعتين ركعتين هي التي لا خلاف فيها، لكن الأربع حتى لو واحد صلى أربع متواصلة فإن ظاهر النص يعني يقوي مثل هذا القول، وإن كان الأولى أن يصلي الإنسان ركعتين ركعتين. فتكلمنا على هذا الحديث، ثم ذكرنا رواية في الصحيحين، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الحافظ بن حجر هذه الرواية كان يصلي من الليل 10 ركعات ويوتر بسجة ويركع ركعتي الفجر، فتلك 13 ركعة. وهنا ذكرت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي 13 ركعة، لكن هذه 13 ركعة 11 صلاة الليل وركعتي الفجر، 11 ركعة صلاة الليل وركعتي صلاة الفجر. لكن جاء في صحيح البخاري أيضا من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي 13 ركعة ثم يصلي ركعتي الفجر، ثم يصلي ركعتي الفجر. وهذا الحديث في صحيح البخاري يدل أن النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا كان يصلي 11 ركعة وأحيانا كان يصلي 13 ركعة. فقول عائشة ما كان رسول الله يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، هذا قد يحمل على يعني الغالب من حاله أنه ماذا؟ أنه يصلي 11 ركعة. لكن هي روت رضي الله عنها كما في صحيح الإمام البخاري أنه كان يصلي 13 ركعة ثم يصلي ركعتي الفجر. 13 ركعة هذه صلاة الليل، هذه صلاة الليل. وبعض أهل العلم يقول رواية عائشة وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي 13 ركعة، قالوا يعني يصلي 13 ركعة ويفتتح هذه الركعات 13 بركعتين خفيفتين، وهذا جاء في صحيح الإمام مسلم، جاء في صحيح الإمام مسلم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح صلاة الليل بركعتين خفيفتين. قالوا هذا يعني مراد عائشة 13 ركعة أي بركعتين خفيفتين، ثم بعد ذلك يصلي يعني ويطيل عليه الصلاة والسلام. لذلك يعني قول عائشة ما كان يزيد في رمضان ولا في غير على 11 ركعة قد يحمل على أيضا على التي هي على الصفة المعهودة من الإطالة والخشوع والتطويل في الأركان. وأما ركعتين خفيفتين فهذه يعني ذكرتها أحيانا وأحيانا لم تذكرها، أحيانا ذكرتها وأحيانا لم تذكرها، وهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أنه كان عليه الصلاة والسلام إذا صلى الليل يفتتح صلاة الليل بركعتين خفيفتين، فمن يعني كان من أهل صلاة الليل فليقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، أولا يصلي ركعتين خفيفتين ثم بعد ذلك يصلي ويطيل إذا كان من أهل طالة، أو يقرأ في المصحف ولا بأس بذلك فيطيل ماذا؟ يطيل قراءته. فيعني هذه الرواية التي في الصحيحين قالت فتلك 13 ركعة، هذه ماذا؟ بذكر ركعتي الفجر، لكن كما قلنا جاء في البخاري أنها ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي 13 ركعة ثم يصلي ركعتي الفجر، هذا يدل على ماذا؟ على مشروعية الزيادة على 11 ركعة، وهذا هو القول الراجح، بل هذا قول أكثر العلماء، وأن صلاة الليل لك أن تزيد على 11 ركعة، وهذا عمل السلف، هذا عمل السلف الصالح والأئمة الكبار زمان الإمام مالك وغيرهم من الأئمة، كانوا يصلون يعني الليل يعني يكثرون من الركعات، يكثرون من الركعات. قد يسأل سائل يقول طيب لماذا لم يعني يصلوا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي 11 ركعة؟ نقول النبي صلى الله عليه وسلم هذه صلاته كان يطيلها صلى الله عليه وسلم جدا، وكما جاء في حديث حذيفة أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فصلى النبي صلى الله عليه وسلم الركعة الأولى فقرأ فيها البقرة والنساء وآل عمران، البقرة والنساء وآل عمران، قال ثم ركع، فكان ركوعه قريبا من قيامه، ركوع يعني تقريبا أكثر من ساعة النبي راكع، ثم قام فكان قيامه قريبا من ركوعه، ثم سجد فكان سجوده قريبا من قيامه يعني الثاني بعد سمع الله لمن حمده، ثم جلس فكان جلوسه قريبا من سجوده الأول، ثم سجد فكان سجوده قريبا من جلوسه. هذه ركعة واحدة، كم المدة التي قضاها النبي في هذه الركعة؟ فصلاة النبي صلى الله عليه وسلم كانت طويلة جدا، والناس لا يستحملون مثل هذه الصلاة، حتى في زمان السلف ما يستحمل الناس مثل هذه الصلاة، فكانوا بعد ذلك ماذا؟ بعد ذلك كانوا يقصرون في القراءة، لكن ليس كتقصيرنا، كانوا يقصرون قليلا في القراءة ويكثرون في الركعات، وهذا هو كما قلنا هذا هو الراجح في هذه المسألة، وأن صلاة الليل لا تحد كما قال بعض أهل العلم بإحدى عشرة ركعة، وإنما الإنسان أن يزيد، أمر في ذلك في ساعة والحمد لله، الإنسان ماذا؟ أن يزيد. لذلك يعني من أدلة ذلك أيضا حديث الأعرابي الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، يعني صلي ركعتين ركعتين، ولم يحدد له النبي صلى الله عليه وسلم عدد، قال فإذا خشيت الصبح، إذا خشيت أن يخرج عليك الصبح فأوتر بركعة، أو فصلي ركعة توتر لك ما صليت، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشد هذا الأعرابي أن يصلي ركعتين ركعتين، ولم يقل له أطل فيها أو قصر فيها، ولم يقل صلي كذا من الركعات، إنما قال صلاة الليل مثنى مثنى، فهي نفل مطلق، صلي ما شئت. فيعني رواية البخاري التي فيها أن النبي صلى 13 ركعة هذا دليل لمن يقول ماذا؟ لمن يقول أن صلاة الليل 11 ركعة، دليل أن صلاة الليل ممكن أن تزيد على 11 ركعة. وأيضا جاءت يعني زيادة في حديث زيد بن خالد الجهني، زيد مرة راقب النبي صلى الله عليه وسلم، كان عند بيته فراقب النبي صلى الله عليه وسلم، وراقب صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، قال فصلى ركعتين خفيفتين ثم صلى ركعتين طويلتين ثم صلى ركعتين، وهكذا ذكر، فذكر 13 ركعة زيد رضي الله عنه، زيد بن خالد الجهني، فهذا يدل أن النبي أحيانا كان يصلي 13 أو 13 ركعة بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام. وأيضا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بعد الوتر ركعتين، غير ركعتي الفجر، صلى بعد الوتر ركعتين، فهذه أيضا تزيد، يعني إذا صلى الواحد 13 ركعة ثم أوتر ثم صلى ركعتين، هذه 15 ركعة، هذا يدل على مشروعية ماذا؟ مشروعية الزيادة على 11 ركعة. ثم أيضا رواية ثانية التي هي في مسلم قال وعنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة. هذا أيضا رواية أخرى. وهذه الروايات تدل على أن أعلم الأمة بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم في البيت وصلاته للليل هي أم المؤمنين عائشة، ما حد أعلم منها رضي الله تعالى عنها. وكما يقول العلماء أعلم الأمة بالسنن المنزلية، يعني الأمور التي كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم في منزله، هي أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، لأنها زوجته، فكانت تراه ماذا يفعل في بيته، ماذا كيف يصلي، كيف يتعامل في بيته، وتنقل ذلك. فهي أعلم الأمة بالسنن المنزلية وأعلم الأمة بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم للليل، لذلك رواياتها في صلاة الليل، صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للليل كثيرة. فهذه الرواية ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة، وهذا في مسلم. يوتر من ذلك بخمس، يعني يصلي 8 ركعات ثم يوتر بخمس، ولا يجلس في شيء إلا في آخرها، أي في هذه الخمس. وهذا من صفات صلاة الليل، صلاة الليل لها صفات، إما تصليها ركعتين 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 ثم توتر بواحدة، وإما تصليها 8 ثم توتر بخمس، أو توتر بثلاث، والثلاث لها صفتان تقدم ذكرها، وإما أن تصلي صلاة الليل 11 ركعة متواصلة، وهذا أيضا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو تصليها 9 ركعات، أو تصليها 7 ركعات، كل ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم. جاء الوتر عنه صلى الله عليه وسلم 7 ركعات، كما في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، وفي حديث أم سلمة تشهد في الأخير، يعني إذا صلى الإنسان الوتر فصلى يوما 7 ركعات بتشهد واحد، هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم، لك أن تفعل ذلك، فتصلي 7 ركعات بتشهد واحد. وأيضا جاء في حديث في مسلم عن أم المؤمنين عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 9 ركعات، لكن إذا صليت 9 ركعات فإنك تصليها بتشهدين، بعد الثامنة، بعد الركعة الثامنة لا تقم إلى التاسعة، وإنما تشهد التشهد الأول، تشهد التشهد الأول ثم قم فصلي التاسعة، ثم ارجع بعد ما تنتهي من التاسعة تشهد التشهد الأخير. فإذا صليت 5 بتشهد واحد، إذا صليت 7 تشهد واحد، إذا صليت 9 ركعات متواصلة بتشهدين، التشهد الأول بعد الثامنة والتشهد الأخير بعد التاسعة. وإذا صليت 11 ركعة أيضا يكون بتشهدين، التشهد الأول بعد العاشرة والتشهد الثاني بعد 11. هذه يعني كل الصفات فعلها النبي صلى الله عليه وسلم ونوع، ويعني هذه السنة يعني من سنة النبي صلى الله عليه وسلم التنويع في أبواب كثيرة عليه الصلاة والسلام، وهذا قد يكون من باب ماذا؟ من باب التخفيف على الأمة، من باب التنويع والتسهيل، حيث الإنسان يفعل هذا أحيانا ويفعل هذا ويفعل هذا أحيانا. نعم. وكما قلنا كل هذه الصفات يعمل بها التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة في الحديث الرواية الأولى قالت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر، أتنام قبل أن توتر؟ فقال صلى الله عليه وسلم إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. كان النبي صلى الله عليه وسلم قبل الوتر أحيانا ينام نوم رسمي، ينام صلى الله عليه وسلم، بل ينام وينفخ، يعني دلالة على ماذا؟ على استغراقه في النوم. فكان النبي ينام ثم يقوم ويصلي، فعائشة استغربت سألت عن ذلك، فأخبرها النبي صلى الله عليه وسلم أن عيناه تنامان، العين تسكر لكن القلب ماذا؟ القلب مستيقظ، قال ماذا؟ مستيقظ، قال إن عيناي عيني تنامان ولا ينام قلبي. وهذا من ماذا؟ هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم. قد كتب العلماء وألفوا كتبا في خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، للنبي خصائص يختلف فيها عن الأمة في بعض الأشياء، في بعض الأحكام، في بعض، من ذلك هذه القضية، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم ينام لكن لا يحتاج إلى أن يتوضأ إلا إذا انتقض وضوءه في نومه، وهذا كان يدركه صلى الله عليه وسلم لأن قلبه لا ينام. بينما الناس إذا ناموا، إذا نام الواحد منا فلا بد أن يتوضأ، إذا نام النوم المستغرق لا بد ماذا؟ لا بد أن يتوضأ بعد استيقاظه. فهذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. من خصائصه صلى الله عليه وسلم كذلك أنه كان يرى الناس من خلفه، كان صلى الله عليه وسلم يصلي وكان يرى الناس من خلفه، يعني يراهم بطريقة معينة الله سبحانه وتعالى قدره عليها، يعني ما يحتاج يلتفت للناس حتى يراهم، فكان يرى الناس ويرى صفوفهم من خلفه صلى الله عليه وسلم، كأنهم أمامه، كأنه ينظر إليه عليه الصلاة والسلام. وهنا خصائص كثيرة لنبينا صلى الله عليه وسلم خاصة به، منها أنه له أن يتزوج أكثر من يعني 4 نساء عليه الصلاة والسلام، ويعني غير ذلك من خصائص النبي. وكما قلنا ألف العلماء كتبا في خصائصه صلى الله عليه وسلم. ولا نستطيع أن نثبت للنبي صلى الله عليه وسلم خصيصة أو نقول هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم إلا بدليل وحجة، لأن هذا باب توسع فيه بعض العلماء، كلما فعل النبي فعلا قالوا هذا من خصائصه، وهذا ليس بصحيح، لا بد أن يدل الدليل أن هذا من خصائصه، كما قال هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال إن عيني تنامان ولا ينام قلبي، فهذا الحكم خاص به، أما غير ذلك فلا. يعني مثل مسألة ماذا؟ مسألة الصلاة بعد صلاة العصر، هذه مسألة خلافية بين العلماء، هل نصلي بعد العصر؟ ثبت أن النبي كان صلى بعد العصر، صلى عليه الصلاة والسلام صلاة بعد العصر. سألته أم سلمة قالت يعني يا رسول الله يعني ما سبب هذه الصلاة؟ قال يعني أن الناس شغلوني على ركعتين بعد الظهر صليتهما الآن بعد العصر، ثم أثبتهم صلى الله عليه وسلم، أثبت هاتين الركعتين، فكان يصلي كما جاء في حديث عائشة دائما بعد العصر يصلي ركعتين، بل قالت عائشة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدع ركعتين قبل الغداة وركعتين بعد العصر، يعني كان النبي يحافظ على هاتين ركعتين لكن في بيته. بعض أهل العلم في الجواب على هذه القضية قالوا هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، يقول هذا ليس بصحيح، لا بد من دليل يدل أن هذا من خصائصه، فإذا لم يوجد دليل فلا يكون خاصا به صلى الله عليه وسلم بل عاما للأمة. وأنا لا أقول صلوا بعد العصر، مسألة فيها خلاف، لكن أنا أقول أن يعني جعل بعض الأعمال التي يعملها النبي من خصائصه هذا يحتاج إلى دليل وإلى حجة. نعم جاء في رواية عند الإمام أحمد أن أم سلمة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم أفنصليهما إذا فاتتا يعني بعد العصر، هل نصلي ركعتين بعد الظهر نصليها بعد العصر؟ فقال صلى الله عليه وسلم لا. هذه الرواية إذا ثبتت فيدل أن صلاته بعد العصر من خصائصه صلى الله عليه وسلم، لكن هذه الرواية عند الإمام أحمد ضعيفة كما قال العلماء لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا ماذا قالت؟ قال يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. لكن هنا في إشكال، ألا وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه عليه الصلاة والسلام نام عن صلاة الفجر، كان مع أصحابه في السفر كما جاء في حديث أبي قتادة، فنام النبي عن صلاة الفجر ونام الناس معه من شدة التعب، وما أيقظهم إلا حر الشمس، بل استيقظ بعض الصحابة قبل النبي، استيقظ أبو بكر أولا ثم استيقظ عمر ورسول الله نام، وهو في ذلك معذور صلى الله عليه وسلم، وكل من نام وقد اتخذ السبب معذور، إذا نام الإنسان عن الصلاة وقد اتخذ السبب فإنه معذور، لكن يسهر الإنسان ثم ينام عن الصلاة ويقول أنا معذور، لا هذا ليس عذرا، إذا نام مبكرا استعد، لذلك النبي كان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، كان النوم قبل صلاة العشاء والحديث بعد صلاة العشاء، لأن الحديث والسمر وغير ذلك يعني يطيل السهر، وإذا طال السهر طال النوم، وإذا طال النوم فاتت الصلاة. فكيف نام النبي عن الصلاة وقلبه لا ينام؟ هذا لا شك فيه إشكال. النبي قال إن عيني تنامان ولا ينام قلبي، فكيف نام النبي عن صلاة الفجر حتى كما جاء في حديث أيقظهم حر الشمس، وفي حديث أن عمر أو نفس الحديث الله أعلم لا أذكر الآن، لكن عمر جعل يكبر ويرفع صوته بالتكبير، جعل يؤذن ويرفع صوته بالأذان حتى ماذا؟ حتى استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم. فيعني النبي قلبه لا ينام، فكيف هنا يعني فاتته الصلاة قلبه صاحي؟ قال بعض أهل العلم في الجواب يعني لأن هذا في تعارض نوعا ما بين هذا الحديث وحديث أبي قتادة، قالوا إنما يعني النبي صلى الله عليه وسلم يستشعر الأمور الخاصة به مثل الحدث وغير ذلك، أما الأمور خارجة عنه مثل فوات الفجر أو طلوع الشمس أو غير ذلك فإن النبي لا يستشعرها، لأن في يعني تعارض نوعا ما، فالعلماء يجمعون ويدورون على مخرج. فقالوا يعني إن عيني تنامان أي وقلبي لا ينام، يعني عن الأمور الخاصة به صلى الله عليه وسلم كالحدث ما حدث، أمور خاصة به والتي في نفسه، أما الأمور خارجة عنه فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يدركها. وهذا جمع بين هذه الأحاديث المتعارضة. ثم آخر رواية من رواية عائشة قالت من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتهى وتره إلى السحر. وهذا الحديث حديث متفق عليه، هذا الحديث يدل أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يوتر يعني في أول الليل وبعد أول الليل، أول الليل طبعا يعني أول الليل الذي فيه صلاة الليل بعد العشاء، فأول الليل النبي صلى الله عليه وسلم أوتر، وبعد أول الليل وسط الليل ثلث الليل، ثم انتهى وتره يعني كان وتره بعد ذلك في السحر، كان وتره بعد ذلك ماذا؟ في السحر. والسحر هو قبل الفجر، قبيل الفجر، قبل أذان الفجر، وهذا أفضل أوقات ماذا؟ هذا أفضل أوقات الوتر، هذا أفضل أوقات الوتر. جاء في مسلم حديث جابر قال صلى الله عليه وسلم من خاف أن لا يقوم من آخر الليل، من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله. إذا أنت يعني تخشى أنك ما تقوم آخر الليل فأوتر في البداية، وكن يعني كن ماذا؟ كن حريصا على هذه الصلاة العظيمة. ذلك أبو هريرة رضي الله عنه قال أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهن، قال من هذه الثلاث قال وأن أوتر قبل أن أنام. هكذا كان يفعل أبو هريرة، كان يوتر رضي الله عنه قبل نومه، وهذا يعني من يعني الحرص، حتى ماذا؟ حتى إذا نام الإنسان ما تفوته ماذا؟ لا تفوته صلاة الوتر، لا تفوته صلاة الوتر. قال صلى الله عليه وسلم من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل. يعني الأفضل في صلاة الليل أن تصليها، الأفضل في صلاة الليل وفي صلاة الوتر أن تصليها في السحر قبل أذان الفجر، هذا الأفضل. إذا وفقت أن تقوم قبل الفجر بنصف ساعة بربع ساعة بساعة على حسب الطاقة وعلى حسب الإيمان وعلى حسب الحرص، فهذا أفضل شيء، لأن هذا الوقت مشهود تشهد الملائكة، وهو وقت النزول الإلهي، لأن الله سبحانه وتعالى ينزل في كل ليلة في ثلث الليل الآخر إلى أن يطلع الفجر، ويقول من يدعوني فاستجيب له، من يستغفرني فأغفر له، إلى آخر الحديث. فالأفضل في صلاة الليل أن يجعل في صلاة الوتر أن تجعل في السحر، وهذا الذي انتهى إليه وتر النبي صلى الله عليه وسلم. جاء في رواية قالت من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول الليل وأوسطه وآخره وانتهى وتره إلى السحر، هذا الأفضل، وهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم الدائمة. فالإنسان يعني يعني يجاهد نفسه على ذلك، يجاهد نفسه على ذلك، فإن لم يستطع فليكن يعني حازما وليوتر قبل أن ينام، ليوتر قبل أن ينام ولو بركعة واحدة، ولو بركعة ماذا؟ ولو بركعة واحدة. نعم تفضل شيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اللهم صل على شيخنا والمسلمين أجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم من الليل فترك قيام الليل. متفق عليه.
نعم، هذا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم من الليل فترك قيام الليل. اتفق عليه. وهذا الحديث فيه أمور، من هذه الأمور تخصيص النبي صلى الله عليه وسلم لبعض أصحابه بالنصيحة، فهنا خص النبي عبد الله بن عمرو بن العاص بهذه النصيحة العظيمة، وهي الحرص على المداومة على صلاة الليل. ومثل هذه النصيحة نصح بها رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمرو بن العاص، وعبد الله بن عمر بن الخطاب، وهناك عبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير. هؤلاء الأربعة من الصحابة يسمون العبادلة لأن أعمارهم متقاربة وأسماءهم متشابهة. فالنبي صلى الله عليه وسلم نصح عبد الله بن عمر أيضا هذه النصيحة عندما رأى رؤيا، ويعني قصها رؤيا، يعني رآها عبد الله بن عمر فقصها لأخته حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبرت به فأخبرت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عبد الله رجل صالح لو كان يقوم من الليل. فما كان عبد الله بعد ذلك يدعو قيام الليل. وأيضا جاء في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده على منكبي بن عمر على مناكبه، مسكه صلى الله عليه وسلم وقبض أو وضع يديه على منكبيه، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. ويعني استفاد الصحابة رضي الله عنهم سواء في نصحه العام أو في نصحه الخاص لهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. أما عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه فإنه معروف رضي الله عنه بأنه من أعظم ومن أكثر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عبادة. عبد الله بن عمرو بن العاص ضرب يعني أعظم الأمثلة في ذلك، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاه عن بعض ما يعمل، فكان عبد الله بن عمرو بن العاص كان يصلي الليل كله، يصلي الليل كله، وكان يقرأ القرآن في ليلة، كان يقرأ القرآن في ليلة. ولعله استفاد من نصيحة النبي هنا، لكن النبي لم يريد ذلك، النبي ما أراد ذلك، إنما أراد أن تصلي الليل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وكان يصوم الدهر، يعني هذه الأعمال الثلاثة عبد الله بن عمر كان يعملها على الكمال أو على التمام كاملة، يعني يقرأ القرآن في كل يوم كامل، ويصلي الليل كل الليل، ويصوم الدهر كل يوم يصوم. فنهاه النبي عن ذلك كله، وأمره بصوم يوم، صوم ثلاثة أيام كل شهر، ثم قال أزيد أكثر أكثر، حتى وصل به إلى أن يصوم يوما ويفطر يوما رضي الله تعالى عنه. قال يعني أريد أكثر، أو يعني أطيق أكثر، قال لا أحسن من ذلك، قال له النبي لا أحسن، هذا أحسن شيء، صوم يوما وأفطر وأفطر يوما. وأمره أن يقرأ القرآن في ثلاث ليالي، ثلاثة أيام يعني، وأمره أن يصلي من الليل وينام، وأمره بصلاة داود، كان يقوم ثلث الليل وينام نصفه ويقوم سدسه، هكذا كان يفعل داود، يقوم ثلث الليل وينام نصف ويقوم بعد ذلك السدس. فيعني استفاد عبد الله رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وأيضا من فوائد هذا الحديث أنه لا ينبغي الإنسان إذا دخل في عمل أن يتركه. ما نقول حرام لكن ما ينبغي. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عمل عملا كما تقول أم المؤمنين عائشة، كان إذا عمل عملا أي من أعمال الصالحة أثبته، يعني داوم عليه. لذلك إنسان إذا مثلا أراد أن يفعل شيئا من طاعة الله سبحانه وتعالى، مثلا تعلم سنة من ذلك سنة يعني الوضوء، مثلا كلما توضأ صلى ركعتين، هكذا كان يفعل بلال وغيره من الصحابة. فواحد قال أنا سأبدأ بمثل هذا، كلما أتوضأ صلي ركعتين. نقول إذا فعلت ذلك فاحرص ألا تترك، لا تترك هذه السنة، حافظ عليها، فإن هذا يعني هذا المنبغي. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله لا تكن مثل فلان، كان يقوم من الليل فترك قيام الليل، ترك ماذا؟ قيام الليل. ثاني يعني ينبغي له إذا عمل عملا أنه ماذا؟ أنه يحافظ عليه. لذلك أفضل العمل عند الله سبحانه وتعالى الدائم ولو كان قليلا. يعني إذا أردت أن تصلي الليل فلا يعني تصلي ساعتين أو ثلاث ساعات، ابدأ باليسير الحمد لله، ولو ربع ساعة، ولو ربع ساعة تصلي بعد صلاة العشاء. جاء في آثار عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وهذه الآثار لا حكم الرفع، أن من صلى بعد صلاة العشاء 4 ركعات من الليل، بعد صليت صلاة العشاء صليت سنة العشاء ثم صليت 4 ركعات، فكأنما قامها من ليلة القدر، كأن هذه 4 ركعات صلاها في ليلة القدر. صوروا يعني الأجر عظيم. يعني واحد صلى مثلا 4 ركعات بعد العشاء، بعد ما صلى سنة العشاء راتبة العشاء صلى 4 ركعات، هذه 4 ركعات كأنما صلاها في ليلة القدر، صليتها ساعة كأنما صليت ساعة في ليلة القدر، أجور عظيمة جدا.
هذا مباشر معنا؟
ها؟
مباشر يعني
بعد صلاة العشاء صلي سنة العشاء ثم بعد ذلك صلي هذه 4، صليت نص ساعة كأنك صليت هذه نص ساعة من ليلة القدر.
بالسلامين أو بالسلام؟
بعض أهل العلم يقول 4 بسلام واحد، وبعضهم يقول لا تفصل. فيعني أجور عظيمة جدا، هذه الأجور سيجد الإنسان الفرحة بها عظيم بركتها يوم القيامة، ما بيتصور يعني الأجور التي سيحصل عليها يوم القيامة عندما يفعل مثل هذه الأعمال. لذلك كما قلنا إنسان يحرص على العمل الصالح، لكن ماذا؟ يحرص أن يكون مداوما عليه ولو كان يسيرا. بعض الناس ماذا يفعل؟ يبدأ ما شاء الله يبدأ أعمال ثم يتعب ويمل ثم بعد ذلك يترك جميع الأعمال. ابدأ باليسير ثم تترج، إذا أردت المزيد فزد 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 إلى أن تصل إلى مرحلة تحافظ عليها. أما أن تبدأ يعني بعمل كبير وشاق وكثير تفعل ذلك أسبوع أسبوعين، يأتي إنسان إيمان وحرص ثم بعد ذلك يمل ويرجع ويترك ما كان يعمل. ما ابدأ باليسير لكن حافظ على هذا اليسير. فنسأل الله بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يعيننا وإياكم على عمل صالح، وعلى يعني المحافظة على صلاة الليل، إنه ولي ذلك قادر عليه. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
مسألة وضع
الجريدة
على القبر،
أين
هل كذلك خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم؟
أي طبعا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي لما بعض الناس يذهب إلى المقابر، عند المقابر يفعلوا أمور كثيرة جدا من الأخطاء، فبعض الناس ماذا يأتي بجريد نخل يعني سعفة نخل أو كذا فيضعه على القبر. تقول له ليش؟ يقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم وضع يعني جريدة نخل على القبر. نقول النبي لما ذكر ذلك ذكر أمرا غيبيا، قال صلى الله عليه وسلم لعله يخفف عنهما ما لم يلبس. يعني هذا الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم أطلعه الله أن هؤلاء الذين يعذبون في القبر أو هذا المعذب في قبره، أن هذا الرجل يعذب في قبره، فالنبي وضع هذه الجريدة شفاعة منه صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل، خفف الله عنه العذاب ما دامت الجريدة رطبة، فإذا يبست فإن ذلك ماذا؟ فإن ذلك خلاص يؤذن بانتهاء التخفيف من عذاب هذا الرجل ورجوع العذاب إليه. فلما أنت تضع الجريدة على قبر إنسان كأنك تقول هذا الإنسان يعذب، ما أدراك، هذا أمر غيبي. ثم النبي صلى الله عليه وسلم أعلمه الله سبحانه وتعالى أنه سيقبل شفاعته في هذا الشخص، سيخفف الله عنه العذاب. فلذلك النبي وضع عليه، أنت من أخبرك أنه سيخفف عن الله عن فلان العذاب بوضعك الجريدة؟ هذا الفعل خاص به صلى الله عليه وسلم، وليس لأي أحد أن يفعل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خير، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.